اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل نلتقي اسما من أسماء الله الحسنى، نتدبر ما فيه من معاني ونرى ما فيه من الآثار التي تزيد من الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم هو اسم الله الحكم، وكان من المفترض أن نتناول هذا الاسم الكريم مع اسم الله عز وجل الحكيم لما بينهما من ارتباط وثيق في المعنى، ولكن إفراد هذا الاسم الحكم بالكلام له دلالة خاصة ستتبين إن شاء الله عز وجل فيما سيأتي من الكلام. ما الدليل على هذا الاسم وثبوته لله سبحانه وتعالى؟ الجواب، الدليل أنه ثابت لله عز وجل من الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام قال النبي صلى الله عليه وسلم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلا. وكذا أخرج الإمام أبو داود والنسائي واللفظ للنسائي من حديث شريح بن هانئ عن أبيه هانئ أنه لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه يكنونه أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكن أبا الحكم؟ فقال يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل من الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن من هذا، ألك ولد؟ فقال هانئ نعم لي شريح، عندي شريح وعبد الله ومسلم. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح، ودعا له ولولده أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. وهذا الحديث يدل على أن الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن تطلق على غيره، وهذا المعنى قد نبهنا عليه قبل ذلك أنه لا يجوز أن نطلق على أحد غير الله ملك الملوك مثلا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى أحد بشاه شاه، ولا ينبغي أبدا أن يتصف أحد بوصف أو باسم المتكبر لأن هذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ونحو هذه الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى التي لا يجوز لغيره أن يتسمى بها لأنها خاصة برب العالمين سبحانه وتعالى، تحمل معنى لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن العلماء العاملين لا يزالون ينبهون منذ قديم الزمن على الانحراف الذي يحدث من بعض المتملقين أو المنافقين الذين يحيطون ببعض الحكام أو الملوك ويحاولون أن يطفئوا عليهم ألقابا غر هؤلاء الملوك وجعلهم يوافقون على هذه الألقاب أو يخلعونها لأنفسهم. غرهم الملك الزائل والسلطان الذي ظنوا أنه سيدوم وليس يدوم، فتسموا بأسماء لا تليق ببشر أصلا وإنما تليق بالله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن العلماء الربانيين كما قلنا لم يزالوا ينكرون على من فعل هذا ويزعمون أنهم تليق بهم هذه الأسماء. ومن المواقف الطريفة في هذا الباب ما ذكر عن إمام العلماء أو سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. فإن العز بن عبد السلام رحمه الله كان في زمن الملك الصالح وقد مات الخليفة، فأقام الملك لهذا الخليفة ما يرثي به الناس هذا الخليفة، وجمع الناس والشعراء والعلماء، فقام شاعر من الشعراء يقول: مات من كان بعض أجناده الموت ومن كان يختشيه القضاء. فانتفض لها العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وأمر بحبس هذا الشاعر وتأديبه، فأقام هذا الشاعر بعد التعزير في الحبس زمنا طويلا حتى شفع العلماء والأمراء إلى العز بن عبد السلام ليستتيب هذا الرجل وليعفو عنه. فأمره العز بن عبد السلام أن ينظم قصيدة يمتدح فيها رب العالمين سبحانه وتعالى، وأيضا ويثني فيها على قضاء الله سبحانه وتعالى لما تعرض في قصيدته هذه من أمر القضاء والقدر. لماذا؟ لأن هذا لا يجوز أن يوصف به أحد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد يشكل مع هذا الكلام عند البعض أن يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: فبعثوا حكما من أهلها وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فيقول إن هذا وصف قد أطلق على بعض البشر، أطلق عليهم وصف حكم. وقد ثبت في الحديث الذي ذكرناه الآن أنه لا يسمى بالحكم ولا يكنى أحد من البشر بأبي الحكم، لأن اسم الحكم خاص بالله عز وجل، ولا إشكال بإذن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لعدة أوجه، من أهمها أن هناك فرقا بين إطلاق الوصف المقيد والاسم المعهود الذي لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. والمثال الذي يوضح ذلك مثلا أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى باسم السيد، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود في الأدب المفرد، وكذا أخرجه الإمام أحمد وأبو لما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وكذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه أن رجالا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله أنت سيدنا، وفي رواية: أنت سيد قريش. فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله، أي لا ينبغي أن يوصف أحد بأنه السيد الذي له السيادة المطلقة أو أن يسمى بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه ما يبين أن إطلاق وصف السيد مقيدا يجوز، أن إطلاق وصف سيد مقيدا يجوز أحيانا ما دام الأمر لا اختلاط فيه ولا لبس. دل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع وكان يعجبه الذراع، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. أتدرون مما ذلك؟ وذكر حديث الشفاعة الطويل. فهذا يدل على أنه يجوز أن يطلق لفظ سيد بالوصف المقيد، سيد ولد آدم. وكذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كما ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في شأن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه: لما قدم سعد وكان جريحا رضي الله تعالى عنه، لما أصيب في غزوة أحد وكان رضي الله تعالى عنه يطبب في المسجد، فلما أتي به على حمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم في بني قريظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم. وهذا يدل على أن إطلاق لفظ سيد بالوصف المقيد لا إشكال فيه. وكذا يقال في عظيم والعظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل كتابا إلى هرقل ملك الروم قال من محمد بن عبد الله، من محمد رسول الله، أو من محمد بن عبد الله ورسوله، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم. وهذا يدل على أن لفظ عظيم يطلق بالتقييد هكذا، وأما العظيم فهو الله سبحانه وتعالى. إذن فقوله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا وصف عارض لبعض البشر لبعض المواقف المعينة. وأما الحكم فاسم ثابت ووصف لازم لله سبحانه وتعالى لا ينفك عنه، إنه الحكم الذي لا يظلم أحدا أبدا، وهو سبحانه وتعالى عدل في أحكامه. وهذا أيضا له دلالة أخرى، إطلاق لفظ حكم في هذه الآية له دلالة أخرى بالنسبة لمن يحكمون في هذه القضايا وبالنسبة لأهل كل من الزوج والزوجة. أما دلالة هذا اللفظ بالنسبة لكل من الفريقين لأهل الزوج وأهل الزوجة، فصفة هذين الرجلين أو هذين الحكمين صفتهما صفة القاضي، وكلامهما لا بد أن ينفذ، لأن حكما أبلغ من حاكم كما سنبين. ولهذا اختلف العلماء في صفة هذين الحكمين، هل يكون كلامهما بمثابة كلام الوكيلين، هل يكونان وكيلين عن المرأة والرجل، أم يكونان بصفة القاضيين؟ والذي ترجح في المسألة فيما أعلم والله أعلم أنهما يكونان كحكم القاضيين تماما بتمام، دل على ذلك هذا الوصف وصف حكم. كما أن في هذا الوصف أيضا دلالة لمن يأتون ليحكموا في مثل هذه القضايا أن يحكموا بالعدل، لأن لفظ حكم لا تطلق إلا على من يحكم بالحق والعدل كما سنذكر إن شاء الله عز وجل. من هنا يتبين لنا أن الحكم اسم ثابت لله سبحانه وتعالى لا ينازعه فيه غيره، ولا ينبغي أن يشارك فيه غيره، لأن هذا من آثار الإيمان بسم الله الحكم، وسنذكر ذلك إن شاء الله. فما معنى الحكم في اللغة، وما أصلها، وما معناها في حق الله سبحانه وتعالى؟ اسم الله الحكم أخذ أو أصل اشتقاق هذا الاسم عند اللغويين من مادة حاكما، وهذه المادة تدل على ثلاثة معان ترجع إلى معنى واحد منها. المعنى الأول وهو المنع والسيطرة والإحاطة، ودل على ذلك قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه ونحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء، وكذا قال جرير الشاعر المشهور قال أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. فهذا يدل على أن حكم بمعنى المنع والإحاطة والسيطرة. وهناك معنى ثان وهو الإتقان والإحكام، ولذلك يقال حكيم لمن كان عليما خبيرا بالأمور متقنا لها مؤديا لها على الوجه الأكمل. والمعنى الثالث أن حكما تدل على الفصل بين المتنازعين والمختلفين وعلى الحكم بين الناس، وهذه المعاني كلها ترجع إلى معنى واحد وهو المنع والسيطرة والإحاطة. لماذا؟ لأن الإتقان والإحكام هو أيضا من هذا الباب، لأنه تادية للوجه تادية للشيء على الوجه الأكمل لا يزيد ولا ينقص مع التزام بالحدود. وكذا الأمر في الحكم بين الناس، وهو واضح جدا لأنه التزام بحدود معينة ومنع للخروج عن هذه الحدود، والله تعالى أعلى وأعلم. وأما معنى اسم الحكم بالنسبة إلى ذات الله سبحانه وتعالى فهذا المعنى قد ذكره أهل العلم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عند قوله تعالى في سورة الأنعام أفغير الله أبتغي حكما، أي كيف، أي ليس لي أن أتعدى حكمه وأتجاوزه، ليس لي أن أتعدى حكمه وأتجاوزه، لأنه لا حكم أعدل منه ولا قائل أصدق منهم. قال القرطبي: والمعنى أفغير الله أطلب لكم حاكما. وقال الخطابي: الحكم الحاكم. ومنه المثل: في بيته يؤتى الحكم، وحقيقته والذي سلم له الحكم ورد إليه فيه الأمر، كقوله تعالى: له الحكم وإليه ترجعون، وقوله: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقال ابن كثير رحمه الله: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أبدا. فدلت أقوال المفسرين على أن الله سبحانه وتعالى هو الحكم الذي لا يظلم ولا يجور، ويسلم له الحكم وحده سبحانه وتعالى، وإليه يرجع الأمر فيه. هذا كلام المفسرين. وقال شيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومن أسمائه الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة. الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يحمل أحدا وزر أحد، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه، ويؤدي الحقوق إلى أهلها، فلا يدع صاحب حق إلا أوصل إليه حقه، وهو العدل في تدبيره وتقديره. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والحكم العدل الذي إليه الحكم في كل شيء، فيحكم تعالى بشرعه، وبين لعباده جميع الطرق التي يحكم بها بين المتخاصمين ويفصل بين المتنازعين من الطرق العادلة الحكيمة، ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويحكم فيها بأحكام القضاء والقدر، فيجري عليهم منها ما تقتضيه حكمته، ويضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها، ويقضي بينهم يوم الجزاء والحساب، فيقضي بينهم بالحق، ويحمده الخلائق على حكمه، حتى من قضي عليهم بالعذاب يعترفون له بالعدل، وأنه لم يظلمهم مثقال ذرة. وهذا يعني، هذا الكلام من الإمام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، يعني أن لفظ الحكم يتضمن ثلاثة أحكام ثابتة لله عز وجل. الحكم الأول الحكم القدري الكوني، وهذا منه ما ندفعه بالأسباب، ومنه ما لا ندفعه، ما لا نستطيع أن ندفعه. وأما الحكم الثاني فهو الحكم الشرعي الديني، وسنفصل ذلك إن شاء الله عز وجل. وأما النوع الثالث من الأحكام الثابتة لله عز وجل فهو الحكم الجزائي يوم القيامة، الذي لا يظلم فيه رب العالمين سبحانه وتعالى أحدا، يعذب من يشاء بفضله بعدله، ويدخل من يشاء الجنة برحمته وفضله ومنه، إنه على كل شيء قدير. لا يستطيع أحد أن يرد حكمه ولا قضاءه ولا قدره، ولا يستطيع أحد أن يعقب مشيئته ولا أمره سبحانه وتعالى. من هنا نصل إلى لب الحديث، وإلى الثمرة التي نجتنيها دائما من هذه الأسماء الحسنى. هذه الثمرة ثمرة الإيمان باسم الله الحكم، هي التي نريد أن نركز عليها في هذا اليوم. ابتداء نقول: لماذا أفردنا اسم الله الحكم عن اسم الله الحكيم؟ وهل ما يقوله بعض أهل العلم كما ذكر الأزهري رحمه الله، وكذا ذكر الزجاج رحمه الله وغيرهما من أهل العلم، أن الحكيم والحكم والحاكم بمعنى واحد، هل هذا الكلام يستقيم؟ الجواب: لا، لا يستقيم هذا الكلام، إنه لا يمكن في لغة العرب فضلا عن أسماء الله عز وجل أن يتكرر ثلاثة بمعنى واحد. لا يمكن أن تأتي ثلاثة ألفاظ في لغة العرب بمعنى متفق تماما بتمام، أبدا، هذا لا يستقيم ولا يحدث أبدا في لغة العرب. ولذلك فإن التحقيق عند أهل اللغة العربية أنه ليس هناك ترادف تام على التحقيق بين ألفاظ في بحيث تتساوى دلالتها تماما بتمام. ولهذا نرى أن الحكيم ليست كالحكم، فالحكم لها دلالة أخص من الحكيم، والحكيم أوسع لأنها تشمل معنى أعلى من أوسع من معنى الحكم. والحكم أبلغ من الحاكم، وتدل على ما لا يدل عليه لفظ الحاكم. ولذلك وهذه اللفظة تدل على ما لا يدل عليه لفظ الحاكم. ولذلك ذكر غير واحد من أهل العلم أن لفظة حكم أبلغ من لفظة حاكم، وممن قال ذلك القرطبي والراغب الأصفهاني وغيرهما من العلماء. أما وجه أن هذا اللفظ أبلغ من ذلك فقد ذكر العلماء لذلك عدة وجوه. الوجه الأول أن الحكم أبلغ من الحاكم، إذ لا يستحق التسمية بحكم إلا من يحكم بالحق والعدل. وأما لفظة حاكم فتطلق على كل من يحكم، سواء حكم بالحق أو حكم بالباطل، هو حاكم وانتهت القضية. أما حكم فلا تطلق إلا على من كان يحكم بالحق والعدل. الأمر الثاني أن قاله الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى، قال الحكم المتخصص بالحكم بين الناس أو من كان من شأنه أن يحكم كثيرا، وأما حاكم فلا تطلق على المتخصص بالحكم، ولذلك يطلق على من يحكم في قضية من القضايا أو أكثر يطلق عليه حاكم، ويطلق على الجموع حكام. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الأمر الثالث وهو في غاية الأهمية، أو الوجه الثالث، أن لفظة حكم جاءت كما يسمى في اللغة العربية، جاءت صفة مشبهة، والصفة المشبهة تشتق من الفعل اللازم للدلالة على ثبوت الوصف ولزومه لله سبحانه وتعالى، وهذا ليس في اسم الفاعل الذي هو حاكم. من هنا نعلم أن اسم الله الحكم أبلغ من لفظة حاكم، ولهذا فإن الصحيح أن الله سبحانه وتعالى ليس من أسمائه الحاكم، وإنما هو سبحانه وتعالى الحكيم بمعناها الواسع الشامل، والحكم بمعناها الذي يختص بالحكم على أنواع الثلاثة كما ذكرناه. والذي يؤكد أن الحاكم ليس من أسماء الله عز وجل ما ذكرناه من أن كلمة الحاكم تطلق على من يحكم بالحق وبغير الحق، وهذه الأسماء التي تنقسم أو تشتبه دلالتها بين المدح والذم لا ينبغي أن تطلق على الله سبحانه وتعالى. وأمر آخر في غاية الأهمية، أننا نرى في كتاب الله عز وجل لفظ الحاكم لم يرد إلا على صيغة التفضيل، لأنه ليس يوصف الله عز وجل أو ليس يسمى الله عز وجل بأنه الحاكم، إنما هو خير الحاكمين وأحكم الحاكمين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف حاكيا عن شعيب عليه السلام، قال: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كما جاء في آخر سورة يونس عليه السلام، قال: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال نوح عليه السلام كما جاء في سورة هود: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وقال أخو يوسف الأكبر: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقال الله سبحانه وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. إذن نخلص من هذا كله أن الحكم له دلالة خاصة تتعلق بحكم الله سبحانه وتعالى، ولذلك فإن الأثر الإيماني لهذا الاسم نركزه في شيء واحد، وهو أن المؤمن باسم الله الحكم لا يحتكم إلى غير الله سبحانه وتعالى، ويكفر بكل حكم من غير أحكام الله سبحانه وتعالى. أن المؤمن الحق هو الذي يفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالحكم بكل أنواعه، سواء كان حكما كونيا قدريا أو حكما شرعيا دينيا أو حكما جزائيا، لا يختص بهذه الأنواع من الحكم إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز للمؤمن أن يخرج عن حكم الله ويلجأ إلى حكم غيره أبدا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا عن يوسف عليه السلام لما ذكر لصاحب السجن، قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقد نبهنا غير مرة، نبهنا عند اسم الله الحكيم واسم الله الملك والمليك، بينا عند هذه الأسماء وعند اسم الله الحق وعند غيرها من الأسماء الحسنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم وحده لا معقب لحكمه ولا شريك له في الحكم. وذكرنا أن الآيات المكية كانت تتنزل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم في مكة قبل أن يكون لهم نظام حكم وقبل أن تقوم لهم دولة لتعلمهم أن إفراد الله بالحكم جزء لا يتجزأ من عقيدة التوحيد التي يدينون لله عز وجل بها ولهذا فإن من شأن المؤمن الذي يؤمن باسم الله الذي يؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى أن يرضخ لحكم الله كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال الله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحق معشر الإخوة والأخوات أن قضية تحكيم شرع الله عز وجل من القضايا التي ينبغي أن نكثر الدندنة حولها في هذه الأيام في زمن أصبح يستهزأ فيه بشرع الله سبحانه وتعالى بكل وقاحة حتى في البلاد التي تعلن أنها بلاد إسلامية وأنها تحتكم إلى شرع الله عز وجل وأن المادة الثانية من الدستور فيها ينص على أن الشرع الإسلامي أو أن شرع الله سبحانه وتعالى أو أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس في التشريع أو مصدر رئيس في التشريع. كيف يحدث ذلك وكيف نقول هذا الكلام ويخرج مزور على قناة فضائية ليقول إن كتاب الله عز وجل ليس صالحا لكل زمان ومكان ويستدل على ذلك بالآيات التي ورد فيها الأمر التي ورد فيها مسألة ملك اليمين ونحو هذا الكلام من السبايا وملك اليمين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون مثلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فيقول إن هناك آيات تتحدث عن العبيد وملك اليمين وهذه الآيات لا تصلح في التطبيق في هذا الزمان. لقد نسي هذا الذي حكم عليه العلماء بأن كلامه كلام كفر وكلام ردة نسي هذا أن الذي شرع هذا التشريع هو رب العالمين سبحانه وتعالى وأنه حينما يتكلم بهذا الكلام فإنه لا يتجرأ على الإسلاميين مثلا أو المتطرفين الإرهابيين كما يحلو له أن يسميهم. حاشا لله أن يكون كل من يتمسك بدين الله عز وجل متطرفا أو إرهابيا كما زعم هؤلاء الكذابون. إنه لا يخاطب هؤلاء الإسلاميين وإنما يعترض على شرع الله سبحانه وتعالى ويعيب شرع الله سبحانه وتعالى يعيب شرع أحكم الحاكمين الحكيم العليم اللطيف الخبير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إننا في هذا الزمن العجيب الذي تجرأ الناس فيه على شرع الله سبحانه وتعالى وخرج من كان يظن بهم أنهم يكونون حماة لدين الله عز وجل ليستهزئوا بدين الله وليستهزئوا بشرع الله عز وجل. إن الذي حدث في تلك الأيام الماضية القليلة من الاستهزاء بالنقاب هذه الحرب التي أعلنت وظهرت على السطح بكل قوة وبكل جرأة ووقاحة على شرع الله عز وجل إن هذه الحرب لو أننا سمعنا الكلام مثلا من وزير الصحة أو سمعناه مثلا من وزير الأوقاف فالأمر قد يكون هينا شيئا ما لأن وزير الصحة لا علاقة له بالشرع فقد يتكلم بجهل في المسألة مثلا ولأن وزير الأوقاف مثلا تلقى تعليما في مرحلة من مراحل التعليم في خارج البلاد في أوروبا مثلا فكان بمعزل عن هذه القضايا. أما أن يخرج من يظن أنه يحكم أنه يحمي هذا الدين ويحمي حوزته وينظر إليه بهذه الصورة ليستهزئ بشرع الله سبحانه وتعالى أو بالنقاب الذي هو من شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر لا يتصور، وإنه ينبغي أن نلفت الأنظار إلى أن القضية لن تتوقف عند النقاب. هذه بداية معركة، إنها سيدخلون بعد ذلك في الحجاب، ويتطرق الأمر بعد ذلك إلى الصلاة والزكاة والصيام والحج، وبوادر ذلك تخرج في كلمات العلمانيين العالمانيين والليبراليين. هذه الأسماء القبيحة التي دخلت علينا، هذه الأسماء الغريبة التي دخلت علينا، هؤلاء لا يريدون فقط الحرب على النقاب، إنهم سيحاربون الحجاب ويحاربون الصلاة والصيام والزكاة ليخرج الناس من هذا الدين كلية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع قلة العلم وكثرة الجهل سيحدث شيء من ذلك بتقدير الله، كما أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة، وتبقى طوائف فيهم الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، أي كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، فنحن نقولها. بل لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في صحيح مسلم، أنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية حتى لا يقال لا إله إلا الله. إذن فهذه الحرب لا تهدف فقط إلى مسألة النقاب أو الحجاب أو ما هو من الشكل الظاهر أو من الهدي الظاهر والشعائر الظاهرة للمسلمين، أبدا، إن الحرب خطيرة وتصل إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. ولذلك نقول: لماذا خفتت الأصوات وقلت تلك التي كانت تنادي بتحكيم شرع الله عز وجل؟ أين هذه الأصوات التي كانت تعنو حينا من الدهر، والتي كانت تطالب بأن يعود المسلمون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ليحكموا شرع ربهم سبحانه وتعالى؟ نعم أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إننا في هذا الزمان نطالب كل مسلم أن يطالب بهذا الحق، بل هذا الواجب عليه، أن يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، لأن هذا عقد من عقود الإيمان. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، والآية التي تلوناها الآن تؤكد ذلك بيقين وتبينه بقوة ووضوح كما ذكرنا. نعم، لقد ضاع كثير من الوقت والجهد، وضاعت كثير من الأرواح والدماء في قضية تنازع الناس فيها: هل من يحكم بغير شرع الله عز وجل كافر كفرا أكبر أم كافر كفرا أصغر؟ نحن لا يعنينا مسألة تكفير عين من يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل الآن، لأن لازم هذه القضية الآن ليس واقعيا مجديا. فنحن بين أمر من اثنين: إما أن يكون هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافرا كفرا أصغر فيسكت الناس عن هذه القضية وينسون هذه القضية، وإما أن يكون هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة، فيلزم من ذلك عند من يقول به أن يخرج على من يحكم بغير ما أنزل الله. هذا الخروج له ضوابط، ليس هكذا الأمر سهلا فوضويا أبدا، بل له ضوابط. أول ضابط أنه لابد أن يظهر منه الكفر البواح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في صحيح مسلم وغيره، أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كان مريضا، فدخل عليه بعض التابعين فقالوا له: حدثنا بحديث ينفعك الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما أخذ علينا وبايعنا السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا أو هكذا أو مثله. فهذا يدل على أن أول ضابط للخروج عند من يرونه أنه لا بد من الكفر البواح. والأمر الثاني الذي لا بد من التنبيه عليه هو القدرة والاستطاعة، وهذا غير متوفر إن توفر الأول. فسنصل في النهاية إلى لا شيء، إلى صفر في الحقيقة. إن هناك قضية أهم من هذه القضية هي التي ينبغي أن نركز عليها. هذه القضية هي التي لا خلاف فيها أن نعلم الناس وأن نفهمهم ضرورة ووجوب تحكيم شرع الله عز وجل. إننا لو افترضنا جدلا أنه يقال غدا إننا سنحكم بشرع الله عز وجل، من سيعترض؟ من سيتكلم؟ وبكل أسف جماهير الناس فيهم من سيعترض وفيهم من يتكلم وينتقد ويقول أبدا لا نريد أن نحكم بالشريعة. لماذا؟ لأن هناك جهودا قد بذلت في تشويه شرع الله عز وجل وفي تشويه الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وخيل لكثير من الناس أنه إذا حكم شرع الله فإن الأمر سيتحول إلى مذبحة، ستقطع الأيادي والأرجل وسيقتل الناس وهكذا وهكذا. إن هذا الذنب ليس في شرع الله، إن هذا الذنب إنما هو ذم لحكم الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر ينبغي أن يتفطن من يتكلم فيه بالباطل، ينبغي أن يتفطن إليه. أيها الإخوة أيتها الأخوات، إننا نتساءل أين من ينادون بتحكيم شرع الله عز وجل؟ لماذا قلت الأصوات؟ لماذا خفتت الأصوات؟ لماذا أصبح الذي يتكلم بالحق في هذه القضية ليبين ما التبس على الناس فيها ينسب إلى ما لا يرضاه أي واحد يريد أن يحيا على منهج أهل السنة والجماعة ويسأل الله أن يثبته على منهج أهل السنة والجماعة وهو منهج الخوارج؟ لماذا يوصف من يتكلم بالحق في قضية تحكيم الشريعة ويطالب بتعليم الناس وتعريفهم أهمية هذه القضية ودعوة الناس إلى المطالبة بها، لماذا يوصف بأنه على منهج الخوارج؟ أليس هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ألم يأخذ رب العالمين سبحانه وتعالى الميثاق على كل من آتاه الله سبحانه وتعالى علما أن يتكلم بالحق دائما، كما قال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أليس قد أخذ الله عز وجل على هؤلاء العلماء أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقولون إن الذي يتكلم في أمثال هذه القضية في أمثال هذه القضايا، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قضية تحكيم شرع الله عز وجل، يثير الجماهير ويفرق الصفوف ويحدث البلبلة بين الناس. سبحان الله، إن الكلام بالحق دائما يكون من آثاره شيء من ذلك. والدليل على هذا أن أنبياء الله ورسله جاءوا بالتوحيد بين أقوام ما كانوا يعبدون الله عز وجل، فما الذي جرى؟ فرقوا بهذا التوحيد بين الوالد وولده وبين الرجل وزوجه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون قبل. وفي هذه الأزمان التي خلفت النبي صلى الله عليه وسلم من خير القرون من الصحابة والتابعين، خرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يقال عنهم إنهم خوارج. وأضرب لذلك أمثلة حية من حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيما أخرجه البخاري من طريق زيد بن وهب أنه مر بالربذة فوجد أبا ذر رضي الله تعالى عنه بها، فقال: ما أخرجك إلى هنا؟ قال كان بيني وبين معاوية رضي الله تعالى عنه اختلاف في تفسير قوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فشكاني إلى عثمان فقال لي عثمان: لو تنحيت إلى الرمذة ففعلت، ولو أمرني بغير ذلك لسمعت وأطعت، أو كما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه. إن هذا الحديث فيه أمر ينبغي بيانه ووضوحه، وهو أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يرى اجتهادا منه أنه لا يجوز للمسلم إذا كان يملك أموالا تفيض عن حاجة يومه أن يدخر هذه الأموال، بل ينبغي أن ينفقها جميعا. هكذا كان فهمه وهكذا كان اجتهاده، وكان ينشر هذا الرأي بين الناس. إن معاوية رضي الله تعالى عنه لم ينظر إلى أبي ذر على أنه من الخوارج، وإن عثمان رضي الله تعالى عنه لم ينظر إلى أبي ذر على أنه من الخوارج، بل كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يحرص على أن يكون من أبعد الناس على هذا الوصف، وكان يسمع ويطيع، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفي الوقت نفسه لا ينازع الأمر أهله. وهذا هو مقتضى الميثاق الذي بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بيعة العقبة. نعم، فإنه أخذ عليهم أن يأمروا بالمعروف، أن يقولوا بالحق حيثما كانوا، لا يخافوا في الله لومة لائم، وأن لا ينازعوا في الأمر أهله. فلماذا نربط هذا الربط الخطير السيء بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على ولاة الأمر كما يزعم بعض الزاعمين؟ أبدا، هذا باب وذلك باب آخر، وليس هناك خلط إلا عند بعض الناس، وهذا الخلط ليس بصحيح. نعم، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يدخل فيه الخروج على ولاة الأمر في هذه المسألة التي ذكرناها وذكرنا ضوابطها منذ قليل، لكن ليس دائما يختلط الأمران بعضهما ببعض. ولهذا قال ابن بطال رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن حديث أبي ذر في شرحه لهذا الحديث، قال: وفي هذا من الفقه أنه جائز للإنسان الأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن أدى ذلك إلى فراق وطنه. وفيه أنه جائز للإمام أن يخرج من توقع ببقائه وقوع فتنة بين الناس. قال: وفيه ترك الخروج على الأئمة والانقياد لهم وإن كان الصواب في خلافهم. وفيه جواز الاختلاف والاجتهاد في الآراء. ألا ترى أن عثمان ومن كان بحضرته من الصحابة لم يردوا أبا ذر عن مذهبه، ولا قالوا له إنه لا يجوز لك اعتقاد قولك، لأن أبا ذر نزع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد به، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي مثل أحد ذهب أنفقه كله إلا 3 دنانير. وقد فهم أهل العلم أن أبا ذر مع شدته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان لا يرى الخروج على ولاة الأمر. قال الحافظ ابن حجر: وإنما سأله زيد بن وهب عن ذلك لأن مبغضي عثمان كانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذر، وقد بين أبو ذر أن نزوله في هذا المكان كان باختياره. نعم، أمره عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره من مذهبه المذكور، فاختار الربذة وقد كان يغدو إليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فالشاهد أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه مع مخالفته جماهير الصحابة في هذا الرأي كان يتحدث به، ولم يقل عنه أحد أنه من الخوارج، وهذا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي يروي لنا حديث البيعة، بيعة العقبة. هذا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يذكر الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء، يذكر عنه موقفين يؤيدان هذا المعنى الذي ذكرناه الآن. إن عبادة بن الصامت كان بالشام في إمرة معاوية رضي الله تعالى عنه في زمن الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه، وقيل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى جاء زمن عثمان. إن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه مرت عليه وهو بالشام قطارة، أي مجموعة من الإبل تحمل خمرا، ولم يكن عبادة رضي الله تعالى عنه يعلم ما هذا، فسأل: أزيت هذا؟ قيل: لا، بل خمر يباع لفلان. فأخذ شفرة من السوق فبقرها جميعا، أي بقر هذه الأوعية، وما ترك منها راوية إلا بقرها وأفرغ ما فيها. وهكذا كان شأنه وديدنه. قال الذي ذكر هذه القصة كما نقل عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: وإن معاوية رضي الله تعالى عنه قال لأبي هريرة: كف عنا صاحبك عبادة، فإنه في الصباح يغدو على الناس ويفسد على أهل الذمة أسواقهم. أي هذا الخمر كان يباع اليهود لأهل الذمة، ما شأننا وشأنهم لا. إن عبادة لم يفهم هذا المعنى، يفهم أننا في بلد إسلامية، أننا في بلاد مسلمين، لا يجوز في بلاد المسلمين أن نبيع الخمر، لا يجوز في بلاد المسلمين أن نرخص الزنا، لا يجوز في بلاد المسلمين أن نفتي بحين ربا، لا يجوز، هذه بلاد مسلمين، هذه بلد إسلامية، لا يجوز أن نخالف فيها شرع الله وحكم الله. هذا لا ينكره أحد أبدا، أننا لا نستطيع أن نلزم أمريكا مثلا بأن تحكم بالحكم الإسلامي، لا نستطيع أن نلزمها بذلك، ولو فعلنا ذلك أو اقترحنا ذلك لخرجت الأصوات معترضة، كيف تريدون أن تحكمون بهذا الحكم الإسلامي؟ كذلك في بلاد المسلمين لا غرو أبدا أن يحكم المسلمون في بلادهم بشرع الله سبحانه وتعالى، وما الذي يضر غير المسلمين في بلاد المسلمين من أن يحرم الزنا والربا والخمر ويمنع هذا التبرج والسفور الذي ينتشر بين الناس، بدلا من أن يستهزأ بالنقاب والحجاب والعفة والطهارة؟ ما الذي يضير هؤلاء في أن لا يؤكل الخنزير وأن يذبح، بدلا من أن نصف هذه الشائعة أو مرض الإنفلونزا الخنازير بالإنفلونزا المستحدثة أو N1H1 أو نحو هذه الأسماء حرصا على مشاعر الخنازير؟ هذه الكلمات لا تستقيم في قلب عاقل مؤمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى الحكم. لا يجوز أبدا أن نعدل عن شرع الله سبحانه وتعالى وحكمه ونحن في بلد تعلن أنها بلد إسلامية. ولهذا فإن عبادة النصامت رضي الله تعالى عنه لما قال له أبو هريرة: ما لك ولأخيك معاوية؟ ما لك ولأخيك معاوية؟ قال عبادة رضي الله تعالى عنه: إنك لم تكن معنا حين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له نص البيعة التي فيها: وأن نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. ولكنها الغربة التي نحياها في هذا الزمن. إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يرمى بالتكفير وأنه ينشر مذهب الخوارج، وإن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يرمى بذلك، وإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان ولا يزال يرمى بأنه يكفر المسلمين وينشر مذهب الخوارج، وإن لله وإن إليه راجعون. فهذا زمن الغربة التي نحياها في هذه الأيام، ولأجل ذلك نخلص من هذه المعاني أن هناك أثرا إيمانيا ينبغي أن يستقر في قلب كل مؤمن ومؤمنة يؤمن بالله سبحانه وتعالى، أنه لا يجوز لنا أن نحتكم إلى غير شرع الله، ويجب علينا أن نطالب بأن نحكم بشرع الله عز وجل. هذا حق بدهي، وهذا واجب شرعي، وهذا أمر ينبغي أن نعلم للناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الهم والغم عن إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي التركستان وفي كل مكان، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في العراق وفي الشيشان وفي فلسطين وفي الصومال، وأن يتمم النصر لإخواننا في أفغانستان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله.